بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. رسول الحسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة. يا ابن عم الحسين، بكتك محاجر شيعتك السافحة، ألا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. وسحبا رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ وسحبا تجر في أسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ والله يا صاحب لا تظن صارت مثلها، يا صاحب لا تظن صارت مثلها، مصيبتهم مصيبة هد الأجبال من قبل المشي بتشيب الأطفال، ما شفنا ميت يجرون بالحبال، ويلي وفزعت مذحج من الدور، وشقت لعدهاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشور، دمها صاير غسلها وطاعة تصيح على السطوح، وش هالكسير؟ وليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالحفير، وقادوه مثل الطير مكسور الجناح، نادت يا مسلم يا عظمها خجلتي بي، شبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي، لو يتركونك جانفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم مسلم على. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت شان بهالبلد طبت يتامى، قولي لهم مسلم يبلغكم، إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أن الحسين قال عليه السلام في كتابه الذي دفعه لابن الحنفية: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. الإصلاح يعتبر من العناوين العظيمة التي تعاطاها القرآن وكذلك الروايات الصادرة عن النبي وعن أهل بيته عليهم السلام، ويعتبر الإصلاح عندنا من أقدس المشاريع. وهذا الإصلاح نحتاجه سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات وحتى على مستوى الأمة، لأنه الإصلاح يجمع اللحمة ويرفع الإحن، وإذا اتحد الناس فهذا يعتبر مكمن قوة. ولا يمكن ينهض مجتمع أو تقوم أسرة ما لم يتدخل عنصر الإصلاح إذا دخلت بعض الإحن بين الأفراد أو الجماعات. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل إلى المدينة كان أول إجراء قام به إصلاح ذلك الوضع الموجود بالمدينة المنورة، لأن المدينة المنورة فيها عدة حالات تحتاج إلى نوع من التسوية والإصلاح. دخل إلى المدينة كنموذج صلى الله عليه وآله، وهناك صراع بين الأوس والخزرج، هناك قبيلتان في المدينة المنورة وهما الأوس والخزرج، كان بينهم صراع دام إلى 40 عام، وأيضا آخى بين المهاجرين والأنصار. المدينة فيها طوائف، فيها يهود، فيها نصارى، فيها الأوس، فيها الخزرج، وتعتبر قطاعات متفككة. وكذلك جاءت طائفة جديدة من مكة، فروا بدينهم وجاءوا إلى المدينة، فتشكل تركيبة اجتماعية في المدينة تحتاج إلى معالجة. وفعلا هؤلاء وفدوا مطرودين من بلادهم إلى أرض فيها أيضا تناحرات، فيها طوائف، فماذا يصنع النبي في مثل هذا الواقع؟ لا يمكن أن ينهض بدولته ولا يمكن أن يسعى بمشروعه حتى يسوي هذه الأمور. وكان الإصلاح هو الرائد الأول في حركته صلى الله عليه وآله، وفعلا آخى بين المهاجرين أو أصلح بين المهاجرين أنفسهم بين الأوس والخزرج، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى يستطيع النبي من خلال تلك القاعدة الشعبية أن ينهض. ما لم يكن هذا العنصر اللي فيه نوع من التوحيد، نوع من إرجاع اللحمة، لا يتمكن النبي أن يسعى في دعوته صلى الله عليه وآله. وكان قد نجح في هذا الميدان إلى درجة أثر في الكتب التاريخية أن هذا النجاح أصبحت الانفعالات الصادرة عنه ذات طابع مثالي، طابع مثالي، بحيث أن الرجل الذي يملك أكثر من دار يعطيها للمهاجر، اللي يملك أكثر من بستان الآخر يدفعه للمهاجر، اللي ما عنده إلا دار واحدة يشرك باقي الفئات أو بعض الأشخاص في داره. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وآله ارتقى بمعنوياتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله المصلح أرواحنا له الفداء ويملك تلك الآليات بإقدار الله سبحانه وتعالى، وعنده تلك الملكات لأنه في مقام الدعوة إلى الله، والله عز وجل أقدره على ذلك. هذا جانب. إذن الإصلاح يعتبر ضرورة، سواء على مستوى أفراد بين شخصين من المؤمنين، أنت تقدر تصلح لابد تتدخل، ولا يمكن أن نترك هذه الحالة. هناك أيضا نوع من الإحن بين الزوج وزوجته، وأنت تتمكن أن تصلح عليك أن تدخل في مشروع الإصلاح. يوجد مثلا إحن بين فئة وفئة وتستطيع أن تصلح، عليك أن تسهم في ذلك. بطبيعة الحال لا يمكن للإنسان أن يقوم بهذا إلا إذا كان عنده شعور بالمسؤولية، دافع ديني. ولكن إلى جانب الدافع الديني نحتاج إلى ثقافة تعزز روح الإصلاح في أنفسنا، حتى نريد نعرف ثواب الثواب المترتب على الإصلاح. الذي يصلح شنو الثواب اللي يتحصل عليه؟ هذا يعطي نوع داعم وحافز، وهذا النوع من الثقافة تجعل الإنسان يرغب في مشروع الإصلاح. بعض الناس يقول أنا ما أريد أتدخل، يعني ينأى بنفسه. بعض الناس يقول أنا ما أمتلك الإمكانيات، ما أقدر أدخل في هذه القضية. خب بعد إذا عنده تشخيص والتشخيص صحيح بعد يرتفع عنه، لكن بعض الناس يملك ذلك ولكنه يترك. أحيانا الإصلاح يكون بالجاه، إذا كان له جاه مكان مسموع كلمة والناس تطيعه أو تهابه، هو عليه أن يعمل بهذه النعمة. الله عز وجل كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في معنى الحديث: الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على عباده، وأن تصرف تلك النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن جملتها الجاه. الجاه يعتبر نعمة، إلى مكانة اجتماعية مرموقة أن يعمل بجاهه. ومولانا الحسن عليه السلام كان قد تعاطى بذلك، والأئمة جميعا، ولكن هذا شاهد جيد، لأنه بعض الروايات تشير على أنه الإصلاح بين الناس فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من عامة الصلاة والصيام. الصلاة المستحبة عامة، يعني صلاة مستحبة وصيام مستحب، أفضل عمل يقام بعد الفرائض الإصلاح بين الناس. مولانا الحسن كان يطوف عليه السلام بالكعبة، فجاءه رجل وهو في الطواف قال: حاجة يا ابن رسول الله. فقطع الإمام الطواف، وما كان طواف مستحب، فحتى الطواف الواجب شرعا يجوز لك أن تقطع اختياره. فقال له رجل: الطواف يا ابن رسول الله. قال: لقضاء حاجة أفضل من طواف وطواف وعد سبعة أو عشرة، سلام الله عليه، بأنه قضاء حوائج الناس أفضل من هذه العبادة المستحبة. ولذلك الالتفات، قد البعض يغدق في بعض الطاعات، أدعية ويحافظ على بعض الصلوات، يحافظ على بعض المسائل التي يتقرب بها إلى الله، هذا مو ممنوع، لكن قد يحجب عن نفسه أشياء لها فضل أكثر وأعظم. ودعونا نقرأ بعض الآيات المباركات التي تشير إلى فضل الإصلاح، سواء كان على مستوى أفراد أو جماعات. نتلو هذه الآيات المباركات لنرى ماذا يقول الرب سبحانه وتعالى في موضوع الإصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كما في الآية العاشرة من سورة الحجرات، الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الثانية من سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآية التاسعة من سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذا كان طائفة وطائفة بينهم مشاكل، تستطيع أن تصلح تدخل في ذلك بوسائل. أيضا من سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. آمنا بالله، صدق الله العظيم. إذن هذه الآيات أيها الإخوة تشير على أن الإصلاح أمر عظيم ونزل في حقه وحي، وهذه الآيات تشير إلى الثواب المترتب على من يقوم بمشروع إصلاحي، سواء بين طرفين، بين اثنين، بين زوجين، بين فئتين. وهناك إصلاح على مستوى الأمة، وهذا له أهله، إذا هذا العلماء مثلا أو أولياء أنبياء أئمة، كما أن مولانا الحسين يقول: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. حركة الإصلاحية على مستوى الأمة سلام الله عليه. إذن الأثر المترتب على الإصلاح لعلكم ترحمون، يعني يكون فيه تعرض لرحمة الله عز وجل. ثم الأثر المترتب أيضا كما في الآية الثالثة: أريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما. ولا شك بأن المصلح مشمول بالتوفيق الإلهي، وكل شيء مترتب على التوفيق واقعا. وعندنا روايات، لكن الروايات فيها الجانب كثيرة. اختصارا جئت بمضامين الروايات، يعني الآثار المترتب والثواب الذي يتحصل عليه الذي يسعى في الإصلاح، اللي يسعى في الإصلاح. أنا طبعا جبت 14 مضمون روايات، روايات يطول في قراءتها المقام، لكن سرد المضامين شيء يختصر علينا الوقت. عندنا من جملة تلك المضامين الواردة في الروايات كما عن مولانا الباقر عليه السلام أن المصلح يؤتى الحكمة. عجيب هذا، وهذا لما سأله سائل قال: يا ابن رسول الله، لأي سبب أعطي لقمان الحكمة؟ لقمان الحكيم الذي خلده الله في القرآن، هو غير نبي كما يقال، لاحظ، ولكنه أعطي الحكمة. الإمام سلام الله عليه في حديث طويل قال: السبب في إعطائه الحكمة لأنه كان يسعى بالإصلاح بين الناس. يقول عاد الإمام يقول: لم يعطى بسط في الجسم، ولم يعطى كذا وكذا، وإنما أعطي هذا التوفيق، أعطي هذا التوفيق أنه إذا رأى تشاجر كان يدخل ويصلح، فوهبه الله عز وجل كأثر لهذه الحركة المباركة، وهبه الله الحكمة. طبعا والحكمة معناها دقيق جدا عندما نراجع رواية الحكمة، من بعض معانيها العلم. وكذلك من أثر الآثار التي ذكرتها الأخبار: أفضل الأعمال بعد الفرائض الإصلاح كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، خير من عامة الصلاة والصيام كما عن أمير المؤمنين عليه السلام، تصلي عليه الملائكة. اللي يسعى في الإصلاح بين الناس، بين اثنين، بين جماعة، بين زوج وزوجته، شنو؟ تصلي عليه الملائكة. يعطى ثواب ليلة القدر كما عن النبي صلى الله عليه وآله، يكون مقرب يوم القيامة فيما رووه الأئمة عن عيسى ابن مريم عليه السلام، تكون له طوبة رتبة من مراتب الجنة، أيضا هو عن عيسى المسيح عليه السلام. الإصلاح أفضل من الصدقة كما عن مولانا الصادق. وفي خبر آخر أن الإصلاح يعد عند الله صدقة، وأفضل في خبر آخر من الصدقة، لأن عندنا الصدقة يعني الصدقة مصادقها متعددة، مو فقط الصدقة هذه التي نتعاطاها النحواد مثلا يدفع من المال، وإنما أيضا لها مصادق أخرى، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أماط الأذى أو إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة، إدخالك السرور على أهلك صدقة. لاحظ، وطبعا هذا مبحث طويل. أقرب الخلق إلى الله كما عن مولانا الصادق الذي يسعى في الإصلاح. من صفات الشيعي حقا الذي يسعى
في الإصلاح. هذا خبر طويل عن مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه، يذكر فيها صفات الشيعة، ومن جملتها قال: الذين يسعون في الإصلاح بين المؤمنين. ولذلك المؤمن إذا سمع هذه الآثار يكون يتحرك في جانب الإصلاح، ولا تخلو المجتمعات والأفراد والأسر من بعض هذه الإحن التي يكون فيها نوع من المقاطعات وقطيعة الأرحام والتدابر والعياذ بالله، وهذا ليس من شأن المؤمنين على الإطلاق. جانب آخر أيها الإخوة الكرام، هذا ثواب الإصلاح، ولكن الإصلاح يكون في مواطن. مرة يكون بين زوجين، ومرة يكون الإصلاح بين فردين من المؤمنين، ومرة يكون الإصلاح بين فئتين، ومرة يكون الإصلاح على مستوى أمة في مواطن متعددة. ومن جملة شؤون الإصلاح إصلاح فكري، إصلاح اجتماعي، لاحظ. وهنا تحصل أيها الإخوة مع شديد الأسف بعض الإخفاقات، لأنه دعونا نتعرض إلى رأي هذا العالم في تفسير هذه الآية، لأنه الإصلاح أيضا يحتاج إلى آليات ويحتاج إلى بعض الملكات، لاحظ. كما أنه الإنسان يستطيع أن يصلح بجاهه، كذلك من جملة الأساليب في الإصلاح ما هو؟ استخدام المال. رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو المفضل في أحد الأيام مر برجلين يتشاجران، بينهم مشاجرة من الشيعة من المؤمنين، فقال لهم: تعالوا إلى الدار. أخذهم إلى داره فأصلح بينهما بالمال، يعني حل مشكلتهم بالفلوس بالمال. ثم قال لهما: هذا ليس من مالي. شوف شلون الإمام سلام الله عليه يعلم الناس والشيعة كيف يبذلون في جميع الإصلاح، حتى المال، حتى مالك تبذله في جانب الإصلاح، يعني المال أحيانا نستفيد منه في هذا المورد. قال لهم هذا الصاحب للإمام سلام الله عليه، قال لهم: هذا ليس من مالي، إنما من مال جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. هو أمرني بأني إذا رأيت مشكلة بين اثنين من مواليه أن أصلح بينهما بالمال، أعطاني مال به أصلح بين المؤمنين. لاحظ الإمام سلام الله عليه شلون يفعل أرواحنا له الفداء، وكيف يربي شيعة والمؤمنين على أن يسعوا في الإصلاح حتى بالمال. إذا مسألة الإصلاح تحتاج إلى أدوات وإلى أساليب، لكن قبل الدخول في هذه النقطة وقبل أن نتوسع أيها الإخوة، أولا دعونا نشوف تفسير هذه الآية المباركة كيف فسرها بعض العلماء، تفسير دقيقا اخترت لأن فيه نوع من التفصيل. وهو في تفسير هذه الآية المباركة، طبعا مشروع الإصلاح يتوخى فيه شنه؟ الحكمة، الدعوة بالحسنى، الآية التي تقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني الآليات اللي يستخدمها المؤمن في مقام الإصلاح، ما هو توخي هذه الشؤون. خلينا نشوف هذا المفسر فكك بين هذه المفردات وأعطى كل مفردة معناها، كل مفردة أعطاها معناها. يعني اللي بيسعى في هذا الموضوع سواء كان إصلاح على مستوى فكري أو على مستوى اجتماعي أو على مستوى أفراد أو زوج وزوجة، لابد تكون عنده بعض الملكات ويستخدم بعض الأساليب. يعني بمختصر من القول أن الإصلاح له منهجية يجدر بنا أن نطلع على هذه المنهجية، مو متروك الإصلاح، يعني مو متروك فقط لاجتهادات الناس، لا، له ضوابطه وله منطلقاته وله أسسه وهو له منهجية، علينا أن نطلع على هذه المنهجية. هذا العالم المفسر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه الأمثال يعطي رؤية في المقام، وهو يقول يفكك بين في تفسير هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعطينا شنه؟ تفصيل. صلوا على محمد وآل محمد. التفصيل ما هو؟ يقول: الحكمة لما الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يقول الحكمة هي العلم، يكون عنده مقدار من العلم زين، يكون عنده مطلع عارف وعنده ثقافة يعني يتمكن إنه يدخل في هالغمار. والحكمة من بعض معانيها العلم، يعني كأنما الحكمة تعني الجانب العقلي، الحكمة تعني الجانب العقلي، أي أن هذا الإنسان عنده قدرة، عنده بعد نظر، عنده ملكات أعطاه الله إياها سبحانه وتعالى لعلاج بعض الشؤون زين. ثم يقول الموعظة الحسنة كأنما تعني الجانب العاطفي، يعني تشير إلى الجنبة العاطفية، وهو الموعظة الحسنة شنو؟ اتخاذ الأساليب. مرة أنا أمتلك علم ومرة أمتلك مخزون ثقافي، لكن مو كل إنسان يكون عنده علم مخزون ثقافي يستطيع يوظفه. الأساليب أيضا هي علم آخر، الأساليب تعتبر علم آخر. قد بعض يمتلك علم لكن لا يستطيع أن يوصل هذا العلم، قد ما تكون عنده أساليب صحيحة في توصيل المعلومة إلى الناس، عنده إخفاق نقص قصور في هذا الجانب، قد يكون قصور قد يكون تقصير، قضية نسبية. إذن الموعظة الحسنة كأنما تشير إلى أسلوب، الأسلوب المتخذ في مشروع الإصلاح. وجادلهم جعلها مفردة لوحدها، يقول جادلهم هذا في مقام مثلا الطرف الآخر اللي عالق في ذهنه شبهات وقضايا، تريد مثلا تصلح بين طرفين، هذا في ذهنه عن فلان أشياء وذاك في ذهنه عن فلان أشياء، ماذا تصنع في مقام المجادلة؟ ترفع الشبهة التي في ذهنه، القضايا اللي موجودة بذهنه، عليك أولا تفرغ دماغه من هذه القضايا، شيل دماغك من هذه، بل بالعكس تشير بعض الروايات أن في مقام الإصلاح يستعان حتى بالكذب ولكن على تفصيل وعلى إطلاقه. لاحظ، إذن تفرغ ما في ذهن هذا الإنسان من علائق في ذهنه على الطرف الآخر زين. ولذلك المجادلة بالحسنى يعني تقول له أنت عندك شبهة، أنت مشتبه، أنت غلطان، هالمعلومات جبتها من فلان، واللي ينقل المعلومات لأجل تأجيج المواقف هذا إنسان مغرض، هذا الكلام غير صحيح، لابد أن تتحقق، ما يصير تسمع كلام وتأخذ به. وين الله يقول فتبينوا؟ وين التبين؟ كثير من الناس بمجرد يسمع قرأ في الواتساب على طول رتب الآثار، على طول رتب آثار، كثير من الإحن تقوم والفتن تشتعل والسبة قالوا قالوا، تروح تتحقق شوف لهذا قال أو الكلام نقل بشكل غير صحيح. إذن التحقق. ولذلك في الجدال تقول له تعال أنت مشتبه، سمعت يقول اللي نقل هذا شلون، بل بالعكس تقول الروايات أنه لو جاء كذا مقدار من الناس قسامة يقسمون يحلفون ومؤمنين أنه صار كذا، وقال المؤمن لم أقل ما فعلت، يقول الإمام كذبهم وصدق، كذبهم وصدق. لاحظ، إذا الإنسان يتوخى الحذر، كما أنه في هذا المشروع هناك ضوابط شرعية نرتبط بأهل العلم لنعرف تلك الضوابط في مقام الإصلاح. ثم مفردة بالتي هي أحسن فسرها بأنه سبل الإقناع، يعني أن يكون واضحة، يعني مثلا إذا أراد أن يبين لا يستخدم الأساليب الملتوية ولا يستخدم الأساليب الغير صحيحة، ويحاول مثلا أن كما يقول يلوي أعناق النصوص وهكذا، يحتال في بعض الموارد، يعني ما هناك موقف يعني صحيح، يعني يكون ورع، يتورع الإنسان عندما يريد أن يدخل في مقام الإصلاح. خل نشوف بعض النماذج الموجودة في مجتمعنا، يعني في الجو اللي يتعلق بالشيعة مثلا، طبعا ما أريد أن أسمي ولا أشير إلى جهات، قد البعض يقول تتعرض، وإحنا نتكلم بشكل عام وهذه واقعا حقيقة موجودة، ونقول إن شاء الله هذه الجهات مشتبهة إن شاء الله تؤوب إلى رشدها. مثلا يجي واحد يقول أنا عندي إصلاح على المستوى الفكري المتعلق بالشيعة، أناقش بعض قضاياهم التي يعتقدونها، المسائل التي يدينون بها إلى الله، سبحانه وتعالى بعض القضايا التي اتخذت عندهم كمسلمات. أنا أريد أن أناقشها لأني أنا مصلح أريد أعدل. شو يسوي؟ يجي لك على فضائية وعلى ملايين الناس ويسمع الصغير والكبير والمغرض والمخالف والمؤالف، وقد يدخل في قضايا تخصصية أيضا ما يفهمونها الناس. في بعض المسائل تعتبر تخصصية يناقشها أهل العلم في محلها، زين، حتى ينقل عن السيد، لأن بعض الناس ما تفهم بعض القضايا. بس لكن نجيب هذه مو في مورد نكتة، لنجيب بأنه بعض الناس يعني يأخذ من ظاهر القول وفسر على اللي هو فهمه. يقول حكيم قدس سر شريف آية الله مرجع المعروف كان قاعد في بحث أصولي يتكلمون عن حجية الخبر، وفي واحد معيدي قاعد ذا مبحث علمي دقيق، الحجية حجية الخبر والأصول، حجية الحجية والحجية والحجية والحجية. بعد ما انتهى السيد من الدرس اجى هذا المعيدي قال سيدنا ترى انا اعرف هالمنطقة، الحجية اللي تبحثون عنها يمكن انا اعرفها، مو في مورد النكتة لكن بي. قالت كأنما تتكلمون عن حجية الحجية. قال له لا هذه حجيتنا. قال له السيد هذه حجيتنا احنا. لاحظ إذن أحيانا على القنوات الفضائية اللي ما عنده قدرة على رد الشبهة، ضعيف الإيمان مثلا، عقائدة مو مدعمة بالدليل والبرهان، لاحظ، وإنسان مغرض يريد يتصيد وانت تعطيه مثلا مادة جاهزة للطعن والتشويه وإثارة فتن، إذن على فضائية تناقش قضايا تخصصية على العالم كله يسمع بشكل مفتوح، هل هذا صحيح؟ أنت قيم صحيح هذا؟ زين يجينا شخص آخر هذا بيتكلم عن الأفكار، شخص آخر لا نزل إلى مستوى شنو الأسماء مرة واحدة يجي يتكلم على الرموز، وهذا نوع من التسقيط. يقول الخطيب الفلاني، العالم الفلاني، الشيخ الفلاني، السيد الفلاني، هذا كذا وكذا 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 وكذا، عجيب. يجي ينتقد ويدخل وتشريح، نوع من التشريح، حط على طاولة شرح والناس تسمع بأجمعها. تهتك هذه القدسية المرتبطة بالدين، لأنه الحفاظ على هذه الهيبة مطلوب، لاحظ. وثانيا أنت هل قصدك فعلا إصلاح عندما تنزل هذه الشخصيات التي يعرف عنها العلم والتقوى والورع ثم تطعن فيها هكذا على ملأ؟ أنت مصلح، يسمونه مصلح هذا الإنسان. إذن هكذا جهات لا نستمع إليها، هكذا جهات لا نعيرها اهتمام، لأنه الإنسان المصلح عليه أن يتوخى الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن هذه نماذج كيف أن بعض الناس يريد أن يقوم بمشروع إصلاحي ولكن لا يملك آليات ذلك وليست عنده الأساليب، وقد لا يعرف الضوابط الشرعية في مقام الإصلاح. وأي مشروع يتعلق بالفكر أو المجتمعات أيها الإخوة لا يمكن أن يقوم به الإنسان بمعزل، وإنما لا بد أن يرتبط بمؤسسة دينية، يرتبط بعالم. هناك ضوابط دقيقة، متى أقول هذا متى لا أقول ذلك، هل يجوز إشاعة هذا الأمر أو لا يجوز إشاعته، في شيء اسمه تسقيط. الإمام الحسين، أنا أسألكم، الإمام الحسين شو اللي قتله؟ شو اللي قتل الإمام الحسين؟ اللي قتل الحسين ما هو؟ لا الجهل صحيح، بس في ناس يعرفون الحسين ما يجهلون. اللي قتل الحسين ما هو؟ تجريد الحسين من خصائصه التي أعطاه الله إياه. لازم تهتك قبل حتى تستطيع تصل إليه، زين؟ أنا ما أقدر أدخل إلى هذا الإنسان الذي قدسه الله حتى أحلحل كل شؤون التقديس. من يقول أنت كذا؟ من يقول أنت يا حسين إمام؟ من يقول بأنك معصوم؟ من يقول بأنك مطهر؟ من يقول بأنك كذا كذا؟ اهتك حرمة، يعني تجي إلى كل تلك الهالة التي جعلها الله، مو مختلقة أو مزورة، هذا مستدل عليها واضحة عندنا في الأدلة عند الفريقين. تيجي أنت تشيل كل هذه القضايا تهتك حجاب الإمام سلام الله عليه، ولذلك لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الحسين حتى سلب الحسين وجرد من الخصائص التي أعطاه الله إياها. من يقول أنت إمام؟ أنت من عساير الناس، إذا غلطت نأدبك. خلاص شال، خلاص الحسين صار أصبح بلا حصانة. لاحظ، إذن أيضا البنية الإيمانية، البنية الإسلامية، البنية الشيعية، في هناك جهة اسمها هيبة، لا تهتك هذه الهيبة لأنه سوف تروح فيها كل الرقاب. لاحظ، يعني مثلا إذا هتك العالم بعد بقت لي أنا قيمة. والإمام الحسين يقول في كربلاء: بعد قتلكم إياي ما راح تتراجعون عن قتل إنسان، لأني أنا أعلى إنسان. لاحظ، إذا قتلت الحسين الآن باقي إحنا دمنا إلى كرامة، المسلم يبقى دمه إلى كرامة. لاحظ، صار سهل لأنه أعلى إنسان في المجتمع. لا يوجد، هو يقول لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي فيكم غيري، فيكم غيري، لا يوجد ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ولذلك اهتك حرمته، اهتك كرامته، ثم تترى المقدسات تسقط، خلاص تنتهي. ولذلك أيها الإخوة، طبعا ما احنا نروح نقول والله ان هذه مثلا قداسة أصديت على فلان وهي مزيفة، لا، مع الأسف اللي تعرض أسماءهم معروفين حقيقة بالعلم، معروفين حقيقة بالتقوى والورع، لهم عطاء لا يعد ولا يحصى، دعموا هذه المدرسة، قووا المذهب، تجي تتناولهم بأي، كيف هذا؟ ماذا تريد؟ ما هو قصدك؟ مرة أنا أسمع في بعض القنوات يتكلم، هو هذا شيخ يتكلم يقول: ويدعي فلان أني أنا مدعوم من الجهة الفلانية من الجهة الفلانية، أنا لا تأتيني أموال إلا من المستمعين الذين يستمعون إلى القناة. عجيب، وأنت تعرف كل المستمعين؟ بعض المغرضين شافك تؤدي غرض يخدم مشروعه ادعمك بكل شيء باسم مجهول، قد يسمي روحه حتى عبد الزهرة، تفضل هذا شيك مفتوح. زين، ولذلك الإنسان يتوخى الحذر أيها الأخوة. كثير من الفتن التي تقوم بين المؤمنين بين المسلمين سببها هو هذا. إذن مشروع الإصلاح له منهجيته، وحتى لا أطيل أيها الأخوة لأن هذا موضوع متفرع، لكن خلنا نشوف مولانا الحسين كيف مارس الإصلاح كنموذج. هذا إمامنا ومقتدانا. كربلاء ليست عبث، لابد أن نقف بالدقة على كل المراحل التي مر بها الحسين عندما قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح. وين؟ بين اثنين، بين ثلاثة، بين فئتين، في أمة جدي على مستوى الأمة. إذن هذه مدرسة ضخمة، كيف أن الحسين يتحرك بحجمه لإصلاح أمة. إذن المراحل التي مر بها يجب أن يسلط عليها الضوء بدقة حتى نعلم كيف تعامل الإمام سلام الله عليه مع تلك الحالات. صحيح ولا مو صحيح؟ إذن هذا القدوة، القدوة هذه استفادة من المنبر، هذا أمن الإمام سلام الله عليه مثال يحتذى، أرواحنا له الفداء. والإمام حركة طبعا سلام الله عليه يعني مواطنها في ثلاث دوائر. حركة الإمام ترى ما تتجاوز 5 أشهر و12 يوم، لكنها خالدة لأنها ذات طابع نوعي ولها علاقة بالله، والإمام محقق لمشروع الله في الأرض في سلسلة الأنبياء الأصباط اللي ذكرنا في ليلة البارحة، الأئمة سلام الله عليه. السلام عليك يا وارث آدم. إذن خل نشوف مولانا الحسين كيف في مشروعه الإصلاح وكيف استخدم الأساليب سلام الله عليه لنستفيد منه. الإمام أرواحنا له الفداء، صلوا على محمد وآله. الدائرة الأولى المدينة، الدائرة الثانية مكة، والخلاصة كانت كربلاء. في المدينة كيف تعامل سلام الله مع الطرف الآخر يريد يصلح على مستوى الأمة، والآن هذا الطرف المقابل معروف ما يحتاج نذكر تفاصيل. إجا ودعي للبيعة سلام الله، ماذا قال؟ هل سلام الله عليه في مقام تلك الجلسة تهجم أو كان هجومي في البداية؟ لا، وإنما قال مثلي لا يبايع سرا. يقول أنت ترضون تنصفون في المقام، أنتم بحركتكم تريدون تأخذون البيعة من وراء أبواب مقفلة، يعني لا تريدون أن أسمع الناس صوتي، تريدون أن تكممون الأفواه، فمثلي لا يبايع سرا. ثم نصبح وتصبحون ونرى وترون. أولا ما أبايع سر، مثلي ما يبايع سرا. جانب آخر أنا أطرح مبدأ حوار، نصبح وتصبحون ونرى وترون، يعني شوف رأيكم وتشوفون رأينا. يعني الإمام جاي شنو يقول؟ يقول أفتح مساحة للحوار، نجي في مسجد رسول الله قبل البيعة أبدي رأيي وأنتم تبددون رأيكم. لكن امتنعوا عن الخطوة، ليش؟ لأن الطرف المقابل مفلس. شو يقول في مقام الحوار مع الإمام الحسين؟ شو يقول له؟ خاصة أن الشخص المطروح الإمام الحسين يقول مثلي لا يبايع مثله. الوليد شاف هذا الأمر بهذه الطريقة، قال إذن أمضي راشدا يا ابن رسول الله، خلاص ننزل على هالمبدأ. لكن يوجد بالمجلس لا واحد آخر ما يروق لهذا الجو، هذا يريد يشعل فتنة. قال له، قال إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبار، اقتله ودم في رقبتي. الإمام هنا استثير فثار سلام الله عليه. هكذا الأئمة يعلمون تشخيص الموقف ويعلمون ما هو التكليف. ذاك اعتدى، الإمام لابد أن يرد على هذا الإنسان بما يناسب المقام. مرة واحد تكلمه بالعلم يفهم، مرة واحد تكلمه بالمنطق يفهم. لاحظ، إذن تعطي العلاج المناسب للموقف. فرد عليه الإمام سلام قال أنت تقتلني أم هو؟ ارتفع صوته، دخل مجموعة من بني هاشم خلصوا، خرج الإمام. الخطوة الثانية التي اتخذها شنو الإمام؟ هذه المهم يا شباب، سمعوا سمعوا، اللجأ إلى الله. اللجأ اللي بيصلح يكون يعرف الله، لا يقول شو اللي أبغي أنا، شنو هواي، ما هي غرائزي، شو اللي أبغي من مصالح مهما كانت القيمة، حتى لو كان الدين والله والنبي والقرآن. يلجأ إلى الله، يعلمنا اللجأ إلى الله. يقول الرواة مكث ليلة كاملة حتى الفجر يتهجد ويدعو الله، قائم قاعد راكع ساجد، ويقول إلهي أنا ابن بنت نبيك وهذا وقعت في مثل هذه الحال، اكتب لي ما لك فيه رضا، شو اللي تريده يا الله وجهني، اللي يرضيك يا ربي وجهني إليه. اللجأ إلى الله والاتكال على الله والاعتماد على الله والاستقواء بالله سبحانه وتعالى، يتقوى بالله. ثم بعد ذلك نام على قبر جده، تعرفون الحكاية، جاءه الرد من قبل الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، قال يا حسين لا بد لك من الشهادة، لابد أن تقتل، الله أراد ذلك، يريد غرض. الخطوة الثانية التي اتخذها الإمام سلام الله، إذن أولا لم يهاجم، طالب بالحوار، أن تكون البيعة علنية، هذه كلها مطالب ثانية وصحيحة من حقه. جانب آخر لجأ إلى الله ثم جلس لاستماع المشورة، جاء عبد الله بن عباس وجاء ابن الحنفية وجاءته أم سلمة وجاءته عمات من بني هاشم، أشاروا عليه، أخبرهم بالرؤيا، قال النبي هو قال لي، وأنتم تعلمون حديث عن رسول الله بأن الحسين يقتل في العراق وأخبر جبريل بذلك، لعل هذه السنة يريد الله تحقق ذلك. هذه السنة الإمام الحسين عاش محرم وعاش كثير سنوات يمر عليه محرم، لكن قدر بأن يكون في ذلك المحرم في هذه السنة يقتل المولى. ثم أن الإمام قرر الخروج من المدينة خروج هادئ، خرج في الليل، ما أعطى بيان وما صعد على منبر ولم يتكلم سلام الله عليه بشكل علني، يعني ما أبدى المبارزة والمقارعة، ودون كتاب. شوف كم خطوة اتخذ الإمام في مشروع الإصلاح، دون كتاب دفعه لابن الحنفي، قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في الناس بسيرة جدي وسيرة أبي. شوف الوضوح من الإمام مع الأمة. شوف ايش قال، قال: ترى أنا مدرستي شنهي؟ مدرسة النبي، وعقبه يجي شنهو؟ يجي علي بن أبي طالب. أنا ما أريد أكذب على الناس، لا أريد أن أدلهم على الناس لأجل أن أصل إلى غرض، لأنا واضح معاكم مدرستي أنه الإمام بعد رسول الله من هو؟ يعني شيعي. لاحظ كم نعبر إحنا. إذن الإمام سلام الله عليه قرر ذلك، ثم انتقل في خطابه وذكر بعض الشؤون، ختم الكتاب ودفعه لابن الحنفية وخرج إلى مكة. الدائرة الثانية، ماذا صنع الإمام في مكة؟ كان يجلس لاستقبال الناس سلام الله عليه، لا إذن ببيت الله، وكان يأتيه من يشير عليه، ودخل عليه العبادلة الأربعة: عبد الله بن العباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن العباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، يسمونهم العبادلة. دخلوا عليه، أشاروا عليه سلام، وكان يستمع ولا يقمع أحد ولا يرد أحد، وإنما يقول سلام الله عليه: أرى أنظر، أرى أنظر. ولكن لما كلمه الخواص أجابهم بهذا السر المكتوم، قال: رأيت جدي وأمرني بالخروج في مكة، تجلى له النبي مرة ثانية كما تجلى له في مكة، قال: اخرج يا حسين، اخرج. ثم أمن الإمام سلام الله عليه لما قال له ابن الحنفية: روح اليمن، اتريث، الجأ ببيت الله تكون محمي. قال: لا، ما أكون محمي، في ناس ما تعرف حرمة للكعبة، قال: يقتلوني ولو كنت متعلق بأستار البيت، وأنا مطلوب من الله عز وجل أن أكون محافظ على حرمات الله وحدود الله. خرج من مكة حتى لا يكون ذلك الكبش الذي تنتهك به حرمة هذا البيت. آخر نقطة ونختم، أن المولى الحسين في كربلاء سجل أعظم ملحمة في مقام الإصلاح، بحيث أعذر وأنذر. ماذا فعل؟ لما جاء رجل أراد أن يرمي بسهم من أصحابه، لأن الإمام الحسين خذ تكتيك عسكري، حط الخيام وقال: حفروا من خلفها خندق وأشعلوا في الخندق النار. إجا واحد ينادي صوت، ما بعد يبدأ حرب ولا شيء، الإمام يتخذ إجراءات يحترز يعني. فنادى: يا حسين، تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ قال: من هذا؟ كأنه شمر. قالوا له: نعم هذا شمر. قال: أنت أولى بها مني صليا. ثم واحد من أصحاب الإمام راد يرمي بسهم، قال: لا لا لا، لا ترمي بسهم، لا أبدأهم بقتال قط، ما أبدأ بقتال. لاحظ. ثم الإمام لما أصبح أول ما فعل بعد صلاة الفجر ماذا؟ أيها الشباب، أيها الإخوة، أيها المؤمنون، اللجأ إلى الله، الدعاء: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة، إلى آخر ذلك الدعاء، دعاء النبي يوم بدر. ثم جاء وركب راحلته، اللي جاي على فرس عند العرب يقاتل، اللي جاي على راحلة عنده كلام، ولبس عمامة النبي ولبس درع النبي وتقلد بسيف النبي، تقول الرواية، ونشر مصحف على رأسه، عرفهم بنفسه، كل ما حد يعرفني، إلى هذه الدرجة. لاحظ شلون الإمام يريد أن يعتق هذه الرقاب من النار. لاحظ موقف التقي الورع الذي لا يريد أن يصل إلى أهدافه وأغراضه، لا يريد أن يسالم حتى ينجو بنفسه، عند مبدأ إصلاح وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلي لا يبايع مثله. لاحظ. ولكن لا يمكن أن هؤلاء الذين جاءوا في كربلاء يكون مغرر بهم أو لا يعلمون. أبدأ الحجة وبين لماذا قدم عليهم، قال: جاءتني كتبكم يا حجار بن أبجر، يا قيس بن الأشعث، يا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب؟ جاب الكتب وجاب اللي اكتبوها بأسمائهم. ثم قال سلام الله عليه: إن كنتم لم تصدقوني فيما أقول، وهو الحق، إذا ما صدقتموني في اللي قلته، لأنه عرف نفسه، قال حمزة عم أبي، جعفر عمي، ألم يبلغكم قول النبي في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن كذبتموني فيما أقول روحوا سألوا، سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبرونكم أنهم سمعوا ذلك من رسول الله. لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي فيكم غيري، فيكم ولا في غيركم، أيحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ خاطبهم بجميع اللغات، بجميع المحاولات، بجميع التأثيرات. هذا المصلح، هذا اللي يريد يصلح، يستقصي، الحجة تكون تامة كاملة. وسلام الله عليه وأبدى ذلك كله، ثم قال لا تبدؤوهم بقتال قط حتى تقدم عمر بن سعد ورمى نحو الحسين بسهم. طبعا الإمام في مكة من جملة الإجراءات التي اتخذها صار يستقبل كتب ويرد عليها، تجي له كتب ويرد عليها، وبعث برسائل ورسل، بعث بعبد الله بن يقطر وسليمان مبعوث الحسين، وآخرهم كان مسلم بن عقيل. وشوف الموقف اللي تجلى لمسلم بن عقيل في الكوفة والذي تجلى به هو رضوان الله عليه. مع الأسف الآن بعض الأقلام من الشيعة قاموا ينالون حتى من مسلم بن عقيل. هذا الذي يقول فيه الإمام ثقتي. وذهب مسلم رضوان الله عليه، عظم الله أجوركم، وأدى تلك الرسالة على أكمل وجه، ووقف ذلك الموقف سلام الله عليه الجريء الشجاع، وأدى الأمانة وأبى الخيانة سلام الله عليه، حتى أنه جاء عبيد الله بن زياد وقلب الأمور على مسلم بالخديعة وبعمل الأموال وبالكذب على الناس وبالتسجيل وبالإعلام المزور بهذه الأساليب الملتوية. وإذا بمسلم بن عقيل عظم الله أجوركم يقول الرواة صلى معه في المسجد ما يقدر بثلاثين رجل، صلى النوافل ما بقي منهم إلا عشرة، خلص قام إلى أبواب كندة ثمانية، خرج من أبواب كندة يعني في الطريق يلتفت ولا رجل واحد حتى يدل على طريقه وين يتوجه، صار لا يدري أين يتوجه، تردد في أزقة الكوفة شوارعها حتى وصل إلى ديار بني جبلة، هناك طوعة واقفة استسقى الماء سقته، أرجعت الإناء عادت، إذا مسلم واقف قائم على، قالت يا رجل امضي إلى أهلك، لا يجوز لك الوقوف، لا أحل لك ذلك، رجل متشرع. قال أمت الله أجيريني هذه الليلة وأجازيك في يوم القيامة وفي يوم غير هذا. قالت ومن أنت حتى تعد بذلك؟ قال أنا مسلم مبعوث الحسين، خدعني أهل هذا المصر وغروني. قالت أنت مسلم، تفضل على الرحب والسعة. أدخلته في دارها، ما أصبح الصباح وإذا بالرجال على دارها. دخلت عليه وهي مذعورة، أتاك القوم فاحذر، دنهض لفاك القوم يا حيد، أريدك مراجل عمك تعيد. قالها يا طاعة شجعيني، وبعمي حيدر تذكرين، بعزم الله لرد جمع ليجيني، ما دام صمصام بيمين. قال لا عليك، ناولين السيف، ناولته السيف، خرج إليهم ازدحموا عليه، جعل يضرب فيهم وهو يقول آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أخدع أو أغرا. حتى أخرجهم من الدار، وكان من همته يأخذ بالرجل ويرمي به على سطح الدار، تكاثروا عليه لم يستطيعوا، حفروا له حفيرة غطوها بالنغل والتراب، وانكشفوا من بين يديه، فجاء مسلم وقع في الحفيرة كما في بعض الرواية. ورواية أخرى تقول حمل علي رجل بالرمح طعنه في ظهره فسقط على وجهه، ألا من مناد أيها مسلما؟ ويا لهذا يضرب بسيفه وهذا يطعن برمحه وهذا يروعه ويقول بنذبحك فرد ذبحه. أخذوه إلى القاصر رأى قل مبرد فيها ماء طلب الماء أراد أن يشرب امتلأ الماء دما في 3 مرات قال لو كان من الرزق المقسوم لشربت. ثم دخل إلى القصر أو أدخل إلى القصر وإذا بذلك الرجل عبيد الله بن زياد شتم عليا وشتم حسنا وسب الحسين وقال يا شاق يا عاق. ثم قال من ضربه على شفته العليا؟ قال بكير أنا يا أمير. قال أنت أولى به، اصعد به على سطح القصر واضرب عنقه وارمي بجثته. صعد أبو مسلم والدمع يجري من العين وجه بوجهه للحجا زيخة آطب حسين ردوا يا ابن عمي ولا تجوني خانوا اهل الكوفة عقوب ما بايعوا. فقال مهني يصلي لربي ركعتين صلى واذا بالرجل رفع يده بالسيف ضرب مسلم. الا من مناد ومسلمه ومصيبته رحم الله من نادى ايوا مسلمه ماجور يا حسين بول مصيب ذبحوا 7 كوم ليث الحريم مجرور بحبال والله عجيب. ما بين الناس وقوف في أسفل القاصر بعض يقول يقتل والآخر يقول يسجن والآخر يقول يبعث به إلى يزيد بينهم كذلك وإذا بجثة مسلم من على القاصر صح ونادي ومسلمة أخرجوا هانئ فقتلوه ثم ربطوا الحبال في أرجلهما فجعلوا يجرون مسلم وهاني في الأسواق صح ونادي ومصيبته. والله يا صاحب لا تظن صارت مثلها مصيبتهم مصيبة هد الأجبال ومن قبل المشي بتشيب الأطفال ما شفنا ميت يجرونه بالحبال وفزعات مذحج من الدور وشقت لعيد هاني ومسلم قبور بس جثة حسين بيوم. وأما طوعا يا مسلم يا عظمها خجلتي بي شبيدي وانا حرمة وضعيفة مقدرة.
سقطك دما يا ابن عم الحسين محاجر شيعتك السافحة. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله شاف المرضى قضي جميع الحوائج لا سيما أوصانا بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآل. اللهم شاف المرضى سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. اللهم احفظ زوار الحسين. اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا وأهليهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.